بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 12 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وحديثنا بإذن الله تعالى سوف يكون عن الجزء 12 من أجزاء القرآن الكريم بإذن الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء والإخوة المشاهدون قدم إلينا من مدينة أبها، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك خالد، والمشرف العلمي بملتقى أهل التفسير. حياكم الله يا دكتور محمد.
الله يحييكم، حياكم الله.
وأنتم أيها الإخوة المشاهدون يمكنكم التواصل معنا بإذن الله عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920-00-9599، ومن داخل خارج السعودية يضاف رقم الاتصال الدولي. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون مع ضيفنا الدكتور محمد في الحديث عن الجزء 12، أستاذنكم وأستاذنه في اختيار الفائز في الحلقة الماضية. دكتور محمد، لو تكرمتم تحضرون لنا الأسماء. هذه مسابقة يومية ولله الحمد، يعني لها صدى طيب يا دكتور محمد.
نسأل الله أن ينفع بها.
والمشاركات كثرت، ولذلك تلاحظ أننا نضعها في صندوق كبير ما يكفي فيها الزجاج الصغير هذا. بارك الله فيك، ما شاء الله. الفائز في الحلقة 11 الأخ عثمان فهد الشبرمي. الأخ عثمان فهد الشبرمي، مبارك يا أخ عثمان الفوز في الحلقة الماضية، وأرجو أن يتصل الإخوة عليك ونسمع صوتك إن شاء الله. ليتك تجهز يا عثمان السؤال والجواب. نعود يا دكتور محمد إلى الحديث عن الجزء 12. كان لدينا في الحلقة الماضية حديث عن سورة يونس، واليوم لدينا الحديث عن سورة هود ويوسف. يونس، هود، يوسف، أسماء ثلاثة أنبياء. لماذا جاء ترتيب هذه السور بهذه الصورة، وهل هي نزلت متتابعة أم كيف كان نزولها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والسداد.
اللهم آمين.
هذه السور بدأ من سورة يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم تأتي بعدها سور أخرى. تبدأ السور المكية، كانت السور التي تناولها الإخوة وتناولتموها في الحلقات السابقة باستثناء الأنعام
والأعراف.
نعم، والأعراف يعني أكثرها من القسم المدني.
المدني، نعم.
ثم تأتي هذه السور وأكثرها يعني من القسم المكي. وقد ذكر المفسرون والمعنيون بنزول السور بأن هذه السور، خاصة سورة يونس وهود ويوسف، وهي مسماه بأسماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، نزلت في وقت شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوقت الذي توفيت فيه زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب. وكان هذا ما يسمى في السيرة بعام الحزن، حيث توالت الأحزان والشدائد على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء نزلت هذه السور كلها بأسماء أنبياء، يونس وهود ويوسف، وبعد ذلك سورة إبراهيم. وهذه السور كما هو واضح من أسمائها لها صلة بالأنبياء ودعوتهم ومواقفهم مع أقوامهم، فهي أشبه ما تكون بالتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام والتخفيف عنه من المصائب والشدائد التي لحقت به عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وسيأتي أثناء التعريف بسورة هود شيء من هذا، كيف أن هذه السورة لها أثر كبير في تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تطمينه، وفي إرشاده إلى الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه في مثل هذه الأحوال، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تمر عليهم أحوال كثيرة، وغالب الأحوال التي يمرون عليها تحتاج إلى صبر وإلى تثبيت، والله عز وجل هو المثبت لهم. فتنزل هذه السور العظيمة لتثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ولتذكر أمورا مهمة يحتاجها الأنبياء وأتباعهم من الدعاة إلى الله تعالى. فسورة يونس سميت بيونس حتى تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصبر، وألا يعجل على قومه أو ينتظر الاستجابة السريعة منهم، لأن يونس كما هو معلوم نص الله على أن يصبر، أمر الله نبيه فاصبر ولا لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فكان يونس عليه السلام قد استعجل فحصل له ما حصل، فكان في ذكر يونس إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصبر وأن لا يستعجل وأن يقابل ما يحصل له من الأذى بالصبر والطمأنينة والمضي على ما هو عليه من الدعوة إلى الله تعالى. ثم تأتي سورة هود وتنبه على نفس القضية وهي التي تعنينا في هذا اللقاء، لأن الجزء الثاني عشر استغرق سورة هود إلا الآيات الخمس الأولى منها أو الأربع.
نعم.
وفي الحقيقة لو هي داخلة في الجزء يعني. نعم. من حيث الموضوع، والثلث الأول تقريبا من سورة يوسف.
نعم. قبل أن ندخل في سورة هود. نعم. يا دكتور محمد، أستاذنك نرحب بالأخ عثمان الشبرمي الفائز في حلقة الأمس. أخ عثمان السلام عليكم. الأخ عثمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أخي الكريم. الله يبارك فيك.
طيبين.
الحمد لله. مبارك يا أخي فوزك.
الحمد لله. الله يبارك فيك.
لو تذكرنا يا أخي عثمان بالسؤال والجواب لو تكرمت.
نعم، السؤال اليوم سنة حقيقة ما كتبت السؤال لأني عرفت الجواب على طول فما كتبت السؤال.
طيب.
سؤال كان السؤال يعني هو الجواب كان في الجزء 11 سورة يونس. قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون أمله زينته وأموالها في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال:
قد أجيبت دعوتكما
فاستقيمها ولا تتبعن الذين لا يعلمون.
طيب لماذا قال؟
لأنه كان أمن الأمن موسى فجاءت بالتثنية.
اي طبعا. يعني السؤال السؤال يا عثمان عثمان يا اخ عثمان، السؤال كان لماذا قال قد اجيبت دعوتكما مع ان الذي دعا
ما سمعنا.
اقول السؤال كان لماذا قال الله تعالى قد اجيبت دعوتكما، فذكر انهم اثنين مع ان الداعي كان موسى فقط لانهم مشترك.
لأنه كان هارون يؤمن أدعى موسى.
أحسنت هذا هو الجواب، بارك الله فيك.
لأنه كان يؤمن هارون أدعى موسى في الصلاة.
بارك الله فيك. شكرا يا أخ عثمان، حياكم الله. نعود يا دكتور إلى الحديث عن سورة هود الآن.
نعم.
وموضوع سورة هود ويعني ما اشتملت عليه وهي مليئة بالقصص.
نعم. سورة هود عليه السلام سورة مكية.
نعم.
والغالب إذا تحدثنا عن السور المكية بأنها تعنى بالأمور المهمة المتعلقة بالعقيدة.
جميل.
وقد ذكر العلماء بأن أهم أمور العقيدة التي جاءت السور المكية لتقريرها هي ثلاث قضايا: قضية الألوهية والوحدانية، وقضية الرسالة النبوة، وقضية البعث واليوم الآخر. لأن هذه القضايا الثلاث هي التي خالف فيها المشركون وأنكروها، فأنكروا أن يكون الله عز وجل واحدا وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنكروا كذلك أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وأنكروا اليوم الآخر، كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر. فالغالب أن السورة المكية تركز على هذه القضايا الثلاث، وخاصة قضية الوحدانية وإثبات الرسالة كذلك، ونحن نجد هذا واضحا في هذه السورة. ففيها إثبات الوحدانية في صدرها: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وتتكرر الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل على لسان كل رسول في هذه السورة. قضية إثبات الرسالة تأتي بطرائق متعددة في هذه السورة، ومنها أن هذه الأخبار والقصص بهذا التفصيل لم يكن ليأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. لذلك ختم الله قصة نوح بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك،
ما كنت
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني لو لم يكن نبيا ما جاء كيف يأتي بهذه القصص المفصلة بهذا التفصيل الذي جاء في هذه السورة. قضية اليوم الآخر جاءت في آخر السورة: إن ذلك يوم مجموع له الناس إن في ذلك فمنهم شقي وسعيد، ثم ذكر ما يتعلق بهذا اليوم وأقسام الناس فيه في الآخرة. هذه السورة الكريمة سورة هود يمكن أن نقول بأن المحور الرئيسي الذي تدور عليه هذه السورة كما ذكر بعض الباحثين هو الدعوة إلى الإصلاح والاستمرار في الإصلاح بلا طغيان وتهور ولا ركون إلى الأعداء.
وسط.
ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي دعوة إصلاح، هم يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى إصلاح الأوضاع التي كان عليها أقوامهم من الفساد والبعد عن التوحيد والبعد عن الأخلاق والبعد عن التعاليم التي جاءت بها الشرائع، فهي دعوة إصلاح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا الإصلاح يقابله أهل الشرك والكفر الملأ منهم على وجه الخصوص بالتكذيب والمحاربة والاستهزاء، ولا يقبلون ويحاربون الذين يأتون بالإصلاح. فيحتاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء إلى حقيقة كبيرة جدا لا بد أن يعيها كل داعية إلى الله من أتباع الأنبياء، وهي أنه لا بد من الاستمرار على المنهج وهو الإصلاح، الاستمرار عليه بدون أن يطغوا ولا أن يركنوا،
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.
نعم، لأن ونحن لو نظرنا ونزلنا بعض الأمور على الواقع المعاصر، الأعداء لا شك أن إساءتهم وطغيانهم يسيء ويحزن.
صحيح.
فأهل الإيمان إذا نظروا إلى ذلك، وخاصة إذا طال الأمد، فإنه لا يخلو الأمر من ثلاثة أمور مخالفة وأمر صواب. فالأمر المخالف الأول هو أن يفقد الداعية الأمل ويترك العمل، يستطيع يقول لا مجال للنصر ولا مجال لإصلاح الأحوال، هذا هؤلاء أناس لا يستحقون البذل ولا الدعوة، وخاصة لما تنظر إلى واقع الأقوام مثل قوم لوط وكيف كانوا غارقين في الشهوات ولا يقبلون الدعوة إلى الخير، بعضهم يفقد الأمل، قال هؤلاء لا يستحقون الدعوة، فيفقد الأمل ويترك العمل بناء على ذلك، وهذا خطأ. الجانب الآخر جانب عند بعض المتحمسين ما يطيق، كيف ينتفش الباطل، كيف يقابلون الدعوة إلى الحق والإصلاح بهذه الحماقة والسفاهة، لا بد من اتخاذ مواقف ترد هؤلاء، فيقابلون بتهور ويستعجلون، وقد يقاتلون ولم يحن الوقت، وقد يقتلون أحيانا، وقد يواجهون وهم لم يصلوا إلى المرحلة التي تؤهلهم للمواجهة، فيقضى على الدعوة من أولها، أو لا يستطيع هؤلاء أن يحققوا المراد فيقتلوا من أول الأمر. هذه أيضا وهذه موجودة مع الأسف الآن، كثير من الناس يستعجل. الجانب الثالث وهو أيضا جانب خطير جدا وخطأ، وهو الركون إلى الأعداء والميل إليهم، لهم القوة، إلى متى نواجه هؤلاء؟ لا بد أن
نسايرهم،
نساير الواقع، هؤلاء لا طاقة لنا بهم، القوة والعتاد معهم، وهم الذين لهم التمكن وأكثر الناس يستمع إليهم، وماذا معنا نحن كقلة مستضعفة؟ فنسير مع هؤلاء ونترك ما نحن فيه، أو على الأقل لا نصرح ولا نجاهر بالأشياء التي تؤذيهم وتحرجنا معهم. الركون،
هذا الركون،
الركون هذه كلها أمور لا تليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيفهم الذين أيدهم الله بالوحي، ولا تليق بأتباع الأنبياء. فيأتي التنبيه على هذا المنهج في ختام السورة في قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت
ومن تاب معك،
ومن تاب معك سواء ممن معك أو ممن هم بعدك من أتباعك، ولا تطغوا إني بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
أيوة.
فكأن الآية هذه وهي الآية التي ذكر المفسرون أو بعض العلماء بأنها هي التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. وهذا الذي يريد،
نعم،
وهذا الذي يريد أن أسألك عنه، عن حديث شيبتني هود،
نعم،
وأخواته، ولكن أستاذنك،
نعم، نعم،
في أخذ اتصالات،
نعم،
بعض الزملاء الإخوان على الهاتف. الأخ يوسف من السعودية، تفضل يا أخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
حياكم الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
سمعت من بعض العلماء قولهم بأن قوم هود يسكنون الربع الخالي، وابن كثير يقول أنهم يسكنون في أرض مطلة على البحر، فأيهم صح؟ السؤال الثاني، ابن كثير يقول أن قوم هود يسكنون الخيام، فهل الخيام من القماش أم يقصد خيام من حجر؟ وما الدليل على أنهم يسكنون في الخيام؟ فهل يوجد نص من القرآن أو السنة؟ هل يوجد دليل من القرآن والسنة على ذلك؟ ولو كانوا يسكنون في الخيام، فلماذا لم تسقط الخيام مع هبوب الريح عليهم؟
طيب.
السؤال الثالث.
طيب.
هود السلام هل هو من عهد الأولى أو الثانية؟ وأريد أعرف موقع العهد الأولى والثانية، يعني أين موقعهم بالضبط؟
طيب أبشر.
السؤال الرابع. هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ لأن في الآية يقول الله سبحانه وتعالى
استغفروا ربكم ثم توبوا
إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وشكر الله لكم.
الله يحييك يا أخي يوسف، وشكرا لك أنت أيضا على هذه الأسئلة المركزة
جيدة. أي جدا جيدة. ليت الأسئلة دائما مثل هذه الأسئلة.
إن شاء الله إن شاء الله تشوفه. الأخ أبو خالد معنا من السعودية، متصل آخر، تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا هلا ومرحبا.
عفو الله لك ومسككم الجنة.
الله يحفظك وإياك.
الله يغفر لك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أما السؤال الأول، فهل صورة الناس وصورة الفلق أنزلت جميعا؟ وإذا أنزلت جميعا الناس مكية والفلق مدنية. السؤال الآخر الثاني، في قصة نوح يوم أن ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يوم أن قال الله عز وجل وحال بينهما الموج، هل هذا رحمة من عز وجل على نوح أن لا يرى ابنه يموت أمامه ويغرق أمامه؟ هذا كتاب أنه إعجاز أظنه، ما هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
طيب.
أنه حال بينه وبين الموت لكي لا يرى نوح ابنه، وهذه رحمة الله عز وجل. السؤال الآخر، يعني أظن رمضان كريم وأنتم أكرم، وهو السؤال والله أنه يعني في بالي أكثر من ثلاث أيام وقد أشكل علي، وهو أتتني ورقة قبل ثلاثة أيام تقريبا ويقال فيها أن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب، فهل هذا صحيح؟ وقد انتشر هذا بين المصلين عندنا. عفو الله لك
أخوان. بارك الله فيك يا أبو خالد، شكرا. معنا الأخ محمد من الأردن، تفضل يا أخ محمد. محمد
ألو،
سكر الصوت اللي في التلفزيون وكلمنا مباشرة من الهاتف لو تكرمت.
ألو
محمد، هذا يضيع الوقت يا أخواني، أغلقوا الهاتف. نعود يا دكتور محمد إلى حديثنا عن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود شيبتني هود وأخواتها.
قبل أن أجيب هذا الحديث، على كل حال فيه كلام للمحدثين وقد ذكر بعضهم، طبعا له أكثر من 10 طرق تقريبا، ولا تسلم من مقال، لكن بعض أهل العلم قال إنه يقبل الثبوت بمجموع طرقه، وبعضهم حسنة، ذكر صاحب موسوعة فضائل القرآن وأشار بأن أحد الطرق حسنة فيقبل. سميت سورة، أو لعل هذا السر في أن هود شيبت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أمرته بأمر عظيم، فاستقم كما أمرت. وهذا الأمر قد يظنه الناظر أول وهله أمر يسير، وهو في الحقيقة من أشد الأشياء، لأن الاستقامة ليست بالأمر الهين، ولم يأمر الله عز وجل النبي بالاستقامة فقط، وإنما كما أمرت، يعني كما أمرت من جميع الوجوه، من غير نقص ولا زيادة، من غير تقصير ولا طغيان. وهذا الأمر لا شك أن الذي يريد أن يمتثل أمر الله يجد أنه من أشق الأشياء عليه، ولذلك قال بعضهم من هذه الآية بالذات التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما في السورة والسور الأخرى من ذكر مشاهد الآخرة وما فيها من الأهوال، وهذه أيضا تؤثر لا شك على المتأمل للقرآن والمتدبر له. ونعود إلى قضية محور السورة، وأنه نعم، الاستمرار في الإصلاح من غير طغيان ولا ركون، بل بصبر وعزيمة. ويأتي لماذا سميت هذه السورة بسورة هود مع أن نوح،
وهذا سؤال أحد الإخوة
نعم،
في الملتقى على فكرة،
نعم،
ملتقى البرنامج، سأل لماذا سميت سورة هود بهذا الاسم،
لأنه ذكر فيها قصة نوح عليه السلام ثم هود ثم صالح،
وذكرت هود في غيرها
أيضا. نعم وذكرت هود في لكن هنا لأن قصة هود اشتملت على آية تؤكد على هذا المحور، على هذا الموضوع، لأن هود هو يعني تصريحه بهذا كان واضحا في هذه السورة، لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. انظر خاصة إلى قضية عدم الركون، صرح بها تصريحا لا تجده في غير هذا الموضع في القرآن، ولذلك لأن هذه السورة تقررت أو قررت هذا المبدأ الذي السورة عليه، سميت هذه السورة بسورة هود. مع أن قصة نوح قبلها أطول،
صح،
بل أطول موضع ذكرت فيه قصة نوح في هذه السورة
سورة هود،
سورة، وهي تقرر هذا المبدأ أيضا، قصة نوح من أولها الصبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يستعجل والدعاء قد يستعجلون. أنا أسمع بعض الإخوة يتصلون ويسألون بعض المشايخ يقولون اصبروا اصبروا، قال إلى متى؟ 50 سنة 60 سنة إلى متى؟ إلى متى الصبر؟ لماذا لا نفعل شيئا؟ طيب نوح كم صبر؟
ضرب الرقم القياسي في الصبر.
كم صبر يعني 50 60 70 950 سنة؟ 950 سنة.
لا يمكن أحد يجيب هذا الرقم.
وبعدين أيضا الركون إلى الأعداء له صور كثيرة، لأن الركون قد يكون بالتهديد، يهددون فنركن إليهم فنترك، وقد يكون بالميل. الآن هود نوح عليه السلام هددوه بعدة أمور، بالتخويف وعرض عروض، يعني اترك قومك هؤلاء الذين معك
اطردهم
لا يصلح أن يكونوا معك. قال وما أنا بطرد الذين آمنوا. وهذا نوع من عدم الركون إليهم، ما يستجيب لهم فيما يقولون. هناك نوع من أنواع الاستفزاز وهو استعجال العذاب. لما فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله، إنما يأتيكم به الله، يعني الأمر ليس لي، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. انظر إلى الصبر حتى في إنزال العذاب، لم يستعجل، كان هو لم يدعو عليهم إلا بعد أن أوحى الله إليه بأنه لن يؤمن من قومك أحد،
وأوحي إلى نوح
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، عندئذ دعا عليهم كما في سورة نوح. كان هناك أيضا مظهر آخر من مظاهر الاستفزاز وهو السخرية منه، كانوا يسخرون وهو يصنع الفلك
ويصنع الفلك
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه،
قال أنت تسخروا منه،
يعني يعيش في مكان ليس فيه بحر ويصنع سفينة يسخرون منه، وأنت صابك شيء. لكن هذا نوع من أنواع الاستفزاز. أحيانا الشخص لما يعد إعداد طويل ويبني ويربي، أنت في لمتى؟ أنت ناس طلعوا القمر وصنعوا وأنت لا تزال على كتاب وتشرح وتربي، يستفزون بنوع من الله. هو قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا المبدأ ما أحوجنا إليه كأهل استقامة وصلاح، أن نعتقد اعتقادا بأن هؤلاء الذين يسخرون منا هم الأجدر في أن يسخر منهم. الذي على الحق لا يبالي، لأن بعض الناس مع الأسف إنما يصدوا عن الاستقامة التي أمر الله بها، الحذر من السخرية والاستهزاء. قال صعب أنك تقابل استهزاء الناس، فيأتيك هذا المنهج القرآني، إن تسخروا منا، هذا منطق ينبغي أن يكون منطق كل داعية، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أنتم الأجدر بأن يسخر منكم لأنكم ابتعدتم عن منهج الله ولم تستقيموا على أمر الله. فهذا منهج أيضا من مناهج من قضايا التي قد تدعو الشخص إلى الميل، العاطفة. الآن ابن نوح يعني هذا من أصعب المواقف، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال.
ونادى نوح
ابنه. عاطفة الأبوة مهما كان لا يزال نوح أبا ويحب ابنه ويريد أن يكون من أول الناجين، ومع ذلك يكفر ويخرج، فيا بني اركب معنا. وهذا شعار لكل داعية، كل داعية يقول للناس
اركب معنا
في سفينة النجاة، اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين هؤلاء. هذا نوع من أنواع الابتلاء العظيمة، ومع ذلك ما مال إلى هذا، ما مال، وإنما حصل ما حصل. وهذا قد يكون جوابا لسؤال
الأخ. قال في قوله وحال بينهم الموج
فكان من المغرقين،
هل هذا من الرحمة بنوح؟
قد يكون ابتلاء عظيم لإثبات قوة الإيمان. العكس، هو حال بينهم يعني رآه يغرق أمامه الموج، يعني دلالة على الغرق، فغرق الموج يعني أنه غرق أمامه، ومع ذلك مع أنه بقي في نفسه شيء، ولذلك سأل ربه، فجاء بعد ذلك التوجيه القرآني لنوح بأن إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا يمكن أن نميل إلى الكفار مهما كانوا، ولو كانوا أبناء ولو كانوا من الأقربين. هذه قضية،
هذا البراء يا دكتور، هذا هو
البراء من الكفار، وهذا منهج عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام.
العجيب سبحان الله، شف نوح يعني مع زوجته ومع ابنه، ولوط مع زوجته، وتجد الخلاف ذلك مع فرعون زوجته كيف آمنت.
نعم، هذا يدل على أن المسألة الهداية من الله عز وجل. نعم، الله يهدي من يشاء، والقربات أحيانا والأسباب لا أثر لها مع قدرة الله وإرادته لهداية من شاء وإضلاله من شاء عز وجل. في قصة نوح طبعا توجيه عظيم لهذا النبي، لما سأل قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الذين وعدت بأن
أنجيهم،
لأنه ليس من أهل الإيمان، لأن الله قال ومن آمن، وهذا لم يؤمن، فهو ليس وعوتب عليه السلام على هذه الدعوة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا، ثم تأتي التوجيه فاصبر في آخر الآية، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا محور اللي هو عدم طغيان وعدم ركون يحتاج إلى صبر. ثم تأتي قصة هود عليه السلام، ولعل في ثناياها عدة توجيهات مهمة.
نعم، وأيضا فيها أجوبة للأخ يوسف.
نعم،
يعني سألنا يوسف قال هود الآن أين منازل قوم هود؟
طبعا المعروف أن هود عليه السلام أرسل إلى عاد، وعاد في الأحقاف، هذا المعروف.
وإلى عاد أخاهم هودا.
نعم، وقال أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف أرض معروفة بين اليمن وعمان الآن معروفة.
بالضبط. نعم،
وكونها بجوار بحر لا مانع لأنها قريبة من البحر في جنوب الجزيرة، فقد تكون ديارهم ممتدة إلى البحر. أما السؤال عن البيوت والخيام، فالذي دعاهم إلى قولهم بأن بيوتهم من خيام هو ما جاء في سورة الفجر،
الفجر. نعم،
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قالوا إن العماد هي
أعمدة الخيام،
الأعمدة أو البيوت المبنية بأعمدة وهي الخيام. والذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست الخيام وإنما هي البيوت، لأن هود أصحاب قصور كما قال وتنحتون من الجبال
أتبنون بكل ريع آية تعبثون
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
والمصانع هي القصور الكبيرة.
نعم، القصور الكبيرة. فالذي يظهر أنهم أصحاب قصور وبيوت، والمراد بالعماد البيوت المرتفعة.
نعم،
البيوت
نعم
المرتفعة العظيمة البناء. فهذا الذي يظهر، وإن قال المفسرون بأن المراد الخيام.
جميل.
وقد يقال بأن لهم قصور ولهم خيام كم حال بعض المترفين وأصحاب الغناء، يكون لهم قصور وأحيانا يكون لهم أماكن يخرجون إليها.
أيوة،
وخاصة إذا كانت بعض البلاد فيها الحر فيخرجون إلى بيوت الخيام في الحر لأجل الهواء، قد يقال هذا.
جميل. هو سأل أيضا يقول هود هل هو من عاد الأولى ولا من عاد
الثانية؟ نعم، هو هود أرسل إلى عاد الأولى، وعاد الأولى هم قوم هود عليه السلام،
وأنه أهلك عاد الأولى
وثمود فما أبقى. وبعضهم قال إن الأولى هنا وصف كاشف.
أيه.
لا يقصد به أن هناك هود أخرى وإنما يعني السابقة المتقدمة. وبعضهم قال إن المراد بعاد الأخرى هم قوم ثمود، لأنهم أيه يقال لهم، بعضهم يقول بأنهم كانوا خرجوا منهم طائفة ثم انتجهوا إلى مدائن صالح.
جميل.
فهم عاد الثانية. والأقرب والله أعلم أنه المراد البيان القدم، عاد المتقدمة، عاد الأولى في الزمان الأول.
أيه. ويؤيد نعم كلامك هذا دكتور، حتى في كتب الفقه الآن تجد أنهم يذكرون هذا، فيقولون مثلا إحياء البئر العادية في كذا وكذا، قالوا المقصود بالعادية القديمة نسبة إلى قوم عاد، يعني كأنها
نعم
قديمة جدا.
نعم،
عاد الأولى يعني كأنها القديمة.
نعم،
متقدمة. جميل. أيضا هو سأل عن الاستغفار والتوبة، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم، لعلك تشير إليها في أثناء
نعم
حديثك.
تضمن نعم تضمن ما أخبر الله عنه توجيهات مهمة نحتاج إليها. وطبعا في أشياء متفقة بين الأنبياء لعلنا نشير إليها. لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، وكيف أن هؤلاء الدعاة لهم منهج لعل وتذكرني نشير إليه في بعد أن نذكر قصصهم. قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القاعدة أنه إذا اقترن الاستغفار بالتوبة فإن الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة تكون بأمرين، بالستر والتجاوز من حيث الدلالة اللغوية.
أي نعم،
بالستر لأن الغفر الستر.
نعم،
والتجاوز لأن المغفرة لا تتم إلا بأن يحصل التجاوز عن العبد في أخطائه. والتوبة هي الرجوع في المستقبل.
أي
يعني
نعم،
استغفروا ربكم مما مضى وارجعوا إليه في المستقبل وتوبوا إليه.
جميل.
فالتوبة رجوع إلى الله تعالى إذا اقترنت بالاستغفار. فالمراد استغفروا ربكم واطلبوا المغفرة فيما سلف ومما مضى من أعمالكم، وتوبوا إليه في مستقبل أيامكم وارجعوا إلى دينه وتمسكوا به.
جميل، هذا فرق.
نعم، وأيضا يترتب على هذا الاستغفار والتوبة الأمور العظيمة التي ما أحوجنا إليها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، لأنهم أصحاب قوة. قال ويزدكم قوة، قوة في جميع الجوانب الجسدية المالية الاقتصادية كل شيء. فمن أعظم أسباب الحصول على القوة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تقوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان قوي العبد على فعل كل ما من شأنه أن ينفعه.
العجيب يعني شوف كيف قال يزدكم قوة إلى قوتكم، إشارة إلى أن قوم عاد كان لهم ميزة في قوة الأجسام، وقد أشار إليها في سورة الفجر عندما قال التي لم يخلق مثلها في البلاد.
وهم قالوا من أشد منا قوة؟
نعم،
من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟
يبدو أن أتاهم من النقطة التي يحبونها.
نعم نعم، ولا تتولوا مجرمين، يعني حال كونكم مجرمين مذنبين. ثم تأتي الآيات التي أشرت إليها في قوة هود عليه السلام، وهذه القوة أذكر نفسي وإخواني بحاجتنا إليها، وخاصة في زمن الضعف وتسلط الأعداء نحتاج إلى قوة، إلى ثبات على الحق. ما يباني مهما قيل، مهما استهزئ منه، مهما قيل بأنك لا تملك شيئا، قالوا ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. بعض الناس يخور أمام هذه الأشياء ويضعف. لا، هود عليه السلام كان قويا في, في, في كلامه، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل من أسباب تسمية السورة بسورة هود، لأنه قاوم هذا الطغيان وأعلن بعدم الركون إليهم وأنه لا يلتفت إلى ما يقولون. وأعظم سلاح يقوي على هذا الأمر هو التوكل على الله، ولذلك قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا المنهج، منهج التوكل على الله، أيضا هذه قضية متفق عليها بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم أصحاب توكل على الله مهما كان، مع أنهم أصحاب يعني في الغالب ضعف أمام قوة الأعداء، إلا أنهم يتوكلون على الله، ومن توكل على الله كفاه ولا يمكن أن يخذل. ويخوفونك بالذين من دونه، فمن توكل على الله كل ما سوى الله فهو دون الله عز وجل. فنحتاج إلى هذا السلاح المهم من الأسلحة التي ينبغي أن يتسلح بها الدعاء المتبعين.
مما قد يسأل يا دكتور محمد في قصة نوح أو في قصة هود وفي قصة ثمود، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، عندما سأل الأخ يوسف وقال أو الأخ نعم الأخ يوسف عندما قال هود نفسه، هل هو منهم من هذه القبيلة؟
نعم، وهذا معنى الأخوة، أخوة النسب لا أخوة الدين. وهذا يجوز، بعضهم يقول هل يصح أن يقال للكافر أخ نسب؟ نعم، إذا كان أخا لك في النسب نعم هو أخوك نسبا، لكن دينا لا. وإلى عاد أخاهم وأخ إلا شعيب،
وإلى مدين أخ
لما أرسل لأصحاب الأيكة، لأنه أيوة. مدين أخوهم، وأصحاب الأيكة لم يذكر الأخوة، لأنه يبدو أنهم كانوا قبيلة أخرى فلم تذكر الأخوة،
أو لأنه ذكر الشرك.
نعم،
أو لأنه ينسبه إلى أخوتهم فيه. نعم. جميل جدا.
نعم. من الأمور المهمة ونحن نتكلم عن منهج هذه السورة ومحور هذه السورة، وهو الإصلاح مع عدم الطغيان والركون، وهذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج الدعاء إلى الله عز وجل، المتبعون للأنبياء إلى أمور مهمة تعينهم على ذلك، وإذا فقدوها فقد يقع الخطأ. منها ألا يلتفتوا إلى الدنيا، ألا يلتفتوا إلى الدنيا وألا يحرصوا عليها. ولذلك جاءت آية مهمة جدا في هذه السورة نحتاج أن نعيها جيدا، وهي من أخوف الآيات حقيقة، وهي من قول كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل
ما كانوا يعملون.
وهذه الآية حقيقة من أشد الآيات، لأن كثيرا من الناس يركنون إلى الأعداء أو يركنون إلى المخالفين أو يضعفون بسبب الدنيا، فتأتي الآية لبيان بأن من كان يريد، ولاحظ الإرادة، لأن بعض الناس كلما حصل واحد على مال قال هذا يريد الدنيا، لا، قد تأتيه الأموال وهو لا يريدها. المسألة تعود إلى القلب وما في القلب، من كان يريد الحياة الدنيا والإرادة تنبعث من القلب ويظهر له آثار في تنازلاته أحيانا، وفي سكوته عن بعض المنكرات، في المداهنة أحيانا، لأنه يريد الدنيا، والذي يريد الدنيا قد يبيع دينه. فحتى يصبر العبد على أمر الله ويستقيم لابد أن يجعل الدنيا خلف ظهره وألا يجعلها من مقاصده أبدا. تأتي
وهي راغمة.
نعم، تأتي وهي راغمة، والأنبياء كلهم يصرحون بهذا، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، نحن لا نريد أجر، نحن لا نريد مال من في, في, في مقابل دعوتنا، نحن أصحاب منهج، أصحاب دعوة إلى الحق، بل الغالب أن أصحاب الدعوات هم أفقر الناس، أصحاب الدعوات في الغالب هم من أصحاب الفقر، لأنهم لا يلتفتون إلى هذه الأمور ولا يطلبون على دعوتهم ولا على المهام التي يقومون بها أجرا، وإنما تأتي أحيانا راغمة، وإن لم تأتي فإنهم لا يبالون لأنهم لا يهتمون بهذه القضية
المقابل الدنيوي ولا. نعم. جميل، أستاذنك في أخذ اتصال من أخينا خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو خالد اتصل عليك صح ذات الأسئلة.
الله يحييك أبو خالد.
الله يغفر لك، لك في الجنة. الحقيقة لا هو ليس هو ردا على شيخنا غفر الله له، لكن والله إنما أنتم مصابيح تنيرون لنا الطريق.
بارك الله فيك.
لكن شيخ بالنسبة أنا في عندي يعني باعتقادي وليس يعني جزما أن يوم نوح يقول وحال بينهما الموج، يعني مثلا أقول حال بيني وبينك بابا، حال بيني وبينك جدارا، وحال بينهما الموج، أين الله عز وجل رفع هذا الموج كي لا يتقطع قلب نوح على رؤية ابنه وهو يغرق فقط.
هل هذا
تعقيب على الكلام، هل هذا صحيح؟
طبعا يا أبو خالد
سم.
أنا أقول والأخي محمد يوفقني في هذا، أنت لا تستطيع أن تجزم بأن الله سبحانه وتعالى قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين من أجل هذا السبب، لكننا يعني كلامك جميل فعلا وفيه التماس لعلة جميلة، وأنه كأنك تريد أن تقول أن الله لا يريد أن يري نوح كيف يهلك ابنه رحمة به ومحبة له، وكلامك هذا رائع جدا صحيح، لكن طبعا
تختلف
هو هو طبعا اجتهاد منك وأيضا اجتهاد جميل جزاك الله خير.
لا أنتم تريدون الطريق الله يغفر
الله يفتح عليك يا أخي وينور بصيرتك يا أخي، شكرا جزيلا حياكم الله.
طبعا العلل الأشياء ولما وفعل يعني هذه أشياء تخضع للرأي والاجتهاد
لكن جميلة
في الأمر وهي لفتة جيدة حقيقة، لفتة جيدة ويمكن أن تكون أقوى مما يقوله البعض الآخر. أحيانا من علامات قوة الإيمان أن تبتلى فتصبر، ومن أعظم ما يحصل كما ابتلي إبراهيم بذبح
ابنه صح؟
يعني شيء ليثبت قوة الإيمان وأن كل شيء إذا عارض أمر الله لا قيمة له، هذا نوع من الابتلاء الذي يرفع الدرجات.
لا شك
هذا ملحظ، هذا ملحظ أخير يعني ملحظ جيد، يعني يمكن أن يقال نحن نقول من الركون إلى الأعداء أحيانا لأنهم يستخدمون العواطف كثير من الأب كيف، والصحابة مو يسمعهم هذا الضغط، بعض الأمهات كانت تمارس على ابنها الضغط حتى يرجع
مثل أم مصعب،
أم سعد بن أبي وقاص، أم مصعب لم يستجيبوا له.
العجيبة دكتور محمد العجيبة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود مع أن قصتها طويلة جدا ذكر الله أنه نادى ابنه ودعاه، ما ذكر أنه نادى زوجته ولا دعاها ولا، فهل هذا يا ترى لإظهار يعني قضية مدى حبه لابنه وتعلقه به؟
لا شك لا شك أن عاطفة الأبوة أقوى بكثير من ما يكون بين الرجل والزوجة، هذا ابن يعني، والابن لا شك أن أحرص الناس على الابن هو أبوه.
وهل يا ترى وهذا سؤال زي سؤال أبو خالد، كان لأمه أم الولد هذه أم زوجة نوح كان لها دور في إضلال الولد؟ أخاف هي اللي قالت لخلكم
احتمال هذه الأشياء. على كل حال القاعدة في الأمور الغيبية هذه قاعدة ينبغي أن نكون على ذكر منها دائما، قاعدة في الأمور الغيبية لا نجزم بشيء ولا نذكر تفصيلا لم يأتي في القرآن
صحيح،
وهذه كثيرا تأتي في الإسرائيليات
والتفسير. لكن سبحان الله دكتور محمد دائما وخاصة في باب القصص الأدباء والذين يكتبون في القصص القرآني يريدون أن يملأوا هذه الفراغات لأنها تذهب الأذهان فيها كل مذهب، لذلك ينبغي أن يتنبه إلى النقطة التي ذكرت،
وهذه تدعو إلى تنبيه مهم جدا وهو في سورة يوسف التي معنا.
نعم ترى ما بقنا إلى ثلاث دقائق
يا رجل ما أتينا على شيء
صحيح.
سورة يوسف في صدرها الله نحن نقص عليك أحسن القصص ونحن حديثنا في هذه الحلقة كل على القصص
صحيح،
والقصص له مزايا أهمها ثلاث مزايا، أنه أصدق القصص وأنفع القصص وأحسن القصص.
يا سلام.
القرآن أحسن القصص. نبه الشيخ السعدي رحمه الله وهو تنبيه لطيف وإن كان قد يفهم أحيانا فهم آخر، لكن حقيقة أنا أرى أنه من أهم الأشياء، وهو أن الله قص لنا في القرآن أحسن القصص، فأحسن القصص وما ذكر في القرآن
بدون شك،
فذكرنا للتفصيلات وملؤنا للفراغات هذا أشبه ما يكون بالاستدراك، لأن هذا الذي يستدرك كأنه يقول أنا أريد أن أزيد هذه القصة حسنا فيقول الشيخ وهذا هؤلاء الذين يذكرون تفصيلات لم يذكرها الله عز وجل كأنهم يستدركون على الله قوله أحسن القصص، أحسن القصص هو هذا، فينبغي أن نكتفي لأنها أيضا تحقق المقصد الآخر وهو أنفع القصص
جميل.
فأنفع القصص تحصل بهذا الذي ذكر، ولو أننا اجتهدنا في التماس ما ينفعنا مما ذكر الله لكان أجدى من البحث عن هذه الأشياء التي لو كان فيها أدنى فائدة لذكرها الله عز وجل لنا
جميل.
فهذه القضايا ينبغي أن تراعى ونحن نتكلم عن قصص القرآن. أمر مهم يا إخوان نحتاج إليه، ونبه الإخوة جميعا بحاجتنا إليه في مثل هذه الأزمان التي نحتاج فيها الاستقامة، لأن الطغيان يأتينا الآن سواء من المفرطين المتهاونين أصحاب الشهوات يعيل للدين أو من الغلاة المتطرفين المغالين المستعجلين، والوسط دائما قليل، نحتاج إلى أن نعلم أن الأمر يحتاج إلى صبر، ولذلك جاء بعد آيات الاستقامة
فاصبر
وأقم الصلاة طرفي النهار
أيوة.
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر يحتاج إليه في كل الأمور، والعبادة تعين على الصبر، العبادة الصادقة وما أحوجنا إلى الرجوع إلى العبادة في أوقات الفتن والهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن لها أهمية في تثبيت الإنسان. فنحن نحتاج إلى صبر، لأن من أعظم ما يستفز الإنسان طغيان الأعداء وتقتيلهم للمسلمين وإهانتهم لأهل الدين، هذا يستفز الإنسان. فإذا استجاب الإنسان لدواعي النفس قد يخرج عن طوره ويتصرف تصرفات لا
ولا تطغوا.
وهذا الذي نقع في مشاكله إلى الآن في أكثر بلاد الإسلام، هو العجلة، يريد أن يقاوم الكفر بكل ما معه من قوة على مستوى فردي أو محدود، فيسبب الدمار والهلاك قبل أن يأتي الأوان.
نعم صح.
هذه قضية نحتاج بها إلى صبر، والصبر يحتاج إلى عبادة. ومن أعظم صور العبادة أن تدعو الله أن يوفقك للصواب، وأن يلهمك، وأن يعينك على الاتخاذ الموقف الصحيح في الوقت المناسب. والعجيب في الأوامر هذه التي ختمت بها سورة الهود أن الله قال فاستقم كما أمرت.
استقامة.
فاستقم كما أمرت، استقام بالإفراد، الأوامر بالإفراد للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
واصبر وأقم للنبي عليه الصلاة والسلام. أما النواهي بالجمع، لا تطغوا، لا تركنوا، وهذه فيها ملحظان.
أيه.
ملحظ أو أهمية القادة، أهمية القادة، تنبيه أهمية القادة، في لأن النبي هو القائد، فتوجه إليه الأوامر، وإذا قام هو بالأوامر فإن هذا سيكون له تأثير على من بعده. ومعلوم أن الأمر للنبي أمر لأتباعه، لكن أيه. القادة والمتبوعون لهم أثر كبير في الاستقامة والصبر. فتأتي فاستقم، مع أن حاجة غيره إلى الاستقامة أعظم، لكن هو القائد. وأقم عليه الصلاة والسلام، مع أن لها واصبر، لكن النواهي ولا تطغوا ولا تركنوا، لأن المخالف في الغالب غيرهم، غير القادة، غير القادة العلماء الصالحون في الغالب، لكن الآثار التي تقع وتنتج بسبب مخالفة غيرهم تعم. ولذلك لا تطغوا ولا تركنوا، حتى لو لم يكن القائد من المخطئين فأتباعه إذا أخطأوا ستكون التبعة على الجميع.
نعم صحيح.
ولا تطغوا ولا تركنوا، فهذا ملحظ. ثم أخيرا نقول بأن هذه السورة لعظمة ما فيها من التثبيت والتوجيهات، ولو أن الوقت يتسع لكان فيها أكثر، جاءت نهاية هذه السورة بقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
الله.
وقل للذين لا يؤمنون
اعملوا على مكانتكم
إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم تختم بتقرير ما بدأت به من الوحدانية، ولله غيب السماوات والأرض
وإليه يرجع الأمر كله،
أمر كله، فاعبده
واصطبر
وتوكل
عليه،
وما ربك بغافل عما تعمل. خاتمة في غاية الروعة.
أي والله، فتح الله عليك الحقيقة
دكتور، هذه السورة
فتح الله عليك الدكتور، يعني سورة هود وما فيها من القصص، كل قصة منها جديرة بحلقات، وأنا وأنت أنت الآن تجاوزت سورة نوح، ما ذكرت إلا الجزء اليسير منها.
يوسف
لا لا لا، سورة قصة نوح في
نعم
سورة هود.
نعم، ومليئة
مليئة بالصور ومليئة بالعبر ومليئة بالفوائد، وهناك من أفردها بتأليف اللي هي قصة نوح في سورة هود بالذات،
خاصة في الصبر.
أي والله.
طبعا كل قصة من قصص الأنبياء تمثل لبنة من لبنات بناء الدعوة.
بالضبط.
الصبر عند النبي والإصلاح والإصلاح صح الاقتصادي
نعم، لكن الوقت أدركنا نعم الآن، ولذلك أنا أدعو الإخوة المشاهدين إلى العودة إلى تفسير سورة هود في التفاسير المطولة، وهناك كتب أفردت في هذا، وأنا أنصح الإخوة بكتاب الدكتور عودة القيسي، له كتاب عن الإعجاز البلاغي في قصة نوح في سورة هود، كتاب قيم جدا. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك خالد بأبها، والمشرف العلمي في ملتقى أهل التفسير على ما تفضل به. فتح الله عليك دكتور محمد، جزاك الله خير، شكر الله لكم جميعا أنتم كذلك. أترككم مع سؤال هذا اللقاء، وأسأل الله أن يتقبل منكم صيامكم وطاعاتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأراكم غدا بإذن الله وأنتم على خير.